وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المدح الثاني من مباحث الإقبال في كتاب الحجة هو في الاستقراء، لأننا فيما سبق أصلنا الاستدلال إلى قياس واستقراء وتنفيذ، وكانت هذه الرحلة الطويلة قد قضيناها مع القياس. وقلنا في كتاب في بداية كتاب القياس أن القياس استوعب أكبر أبحاث هذا الكتاب وأهم أبحاث هذا الكتاب. بقي الاستقراء والتنفيذ. ما هو المقصود بالاستقراء؟ ماذا نعني بالاستقراء؟ الاستقراء ماذا تعريفه فيما سبق؟ كنا نقول أن الاستقراء هو عبارة عن دراسة عدة جزئيات، وبعد دراسة هذه الجزئيات نستنبط منها حكما عاما. نستنبط من خلال دراستنا لهذه الجزئيات قاعدة عامة. ولذلك يقال في تعريف الاستقراء هو أن يدرس الذهن عدة جزئيات فيستنبط منها حكما عاما. كيف يدرس الذهن عدة جزئيات فيستنبط منها حكما عاما؟ يعني مثلا يلاحظ الإنسان أن قطعة الحديد هذه تتمدد بالحرارة، وقطعة الحديد تلك تتمدد بالحرارة، وقطعة الحديد ثالثة تتمدد بالحرارة، ورابعة تتمدد بالحرارة، فيصل إلى نتيجة يقرر فيها قانونا عاما وقاعدة كلية، وهي أن الحديد أن كل حديد يتمدد بالحرارة. أو أنه كما يقول المصنف يلاحظ الإنسان عدة أنواع من الحيوانات، يجد هذه الأنواع من الحيوانات حينما تأكل تحرك فتها الأسفل في حالة المضغ، فيقرر قاعدة عامة وهي أن كل حيوان حينما يأكل يحرك فتها الأسفل. هذا هو الاستقراء. طبعا الاستقراء لا شك أنه يمثل الأصل لكل الأحكام ولكل الأسس والقواعد الكلية العامة التي يعتمد عليها الإنسان في عمليات الاستدلال. القياس المتقدم يعتمد في القواعد العامة وفي القوانين الكلية على الاستقراء. فإذا الاستقراء لا يمكن الاستغناء عنه في عملية الاستدلال. عملية الاستدلال تعتمد على الاستقراء، لأن القوانين الكلية والقواعد الكلية والأحكام الكلية في الأعم الأغلب تعتمد على الاستقراء. يعني أن نقرر قانون عام تعتمد في الأعم الأغلب على الاستقراء الناقص، وفي كلها تعتمد على الاستقراء بنوعين، الاستقراء الناقص والاستقراء التام. فالاستقراء دائما إذا هو سير فكري من الخاص إلى العام، بخلاف القياس الذي هو سير فكري من العام إلى الخاص. يعني احنا بالاستقراء ندرس عدة أجزاء، ثم ننتقل من دراسة هذه الأجزاء مجموعة هذه الأجزاء إلى تقرير قانون عام. هذا القانون العام يسري على كل الأفراد اللي دخلت تحت الفحص واللي ما دخلت تحت الفحص. وفي القياس القضية بالعكس، ننتقل من قانون عام إلى تطبيق هذا القانون العام على أحد أفراده. مثلا في الاستقراء نحن نلاحظ بعض الأفراد من البشر، نقول زيد يموت، بكير يموت، خالد يموت، عامر يموت، نلاحظ مجموعة من الأفراد من البشر، ثم نقرر قانونا كليا وقاعدة عامة وهي أن كل إنسان في الدنيا يموت. لاحظ هنا صرنا من بعض الأفراد من الخاص، يعني من بعض الأفراد، إلى تقرير قانون عام وقاعدة كلية. بالقياس المسألة معاكسة لذلك، فلنقول أن كل إنسان يموت وزيد إنسان، فالنتيجة شنو تصير؟ النتيجة تصير أن زيد يموت. ما حكمنا على زيد بالموت هو انتقال من العام، وهو الحكم على كل الإنسانية بالموت، والانتقال من هذا العام إلى زيد الذي هو خاص. هذا الاستقراء يقسمون إلى قسمين، قسمونا إلى استقراء تام واستقراء ناقص. وهذا التقسيم على أساس فحص الجزئيات، يعني مرة يكون فحص الجزئيات تام لكل الجزئيات، يعني احنا نتبع كل الجزئيات الموجودة نفحصها ثم نصدر قانون عام، ومرة نفحص بعض الجزئيات ونصدر قانون عام. طبعا حينما نفحص كل الجزئيات ونصدر قانون عام وحكم كلي، لا تأتي هنا النتيجة أكبر من المقدمة وإنما مساوية للمقدمة، لأنه احنا كل الجزئيات فحصناها. هذا طبعا غير ممكن على صعيد القضايا الفكرية والقضايا الطبيعية، قد يكون ممكن في بعض الحدود، يعني مثلا في الإحصاءات السكانية ممكن، مثلا يعني مثلا على سبيل الفرض احنا الآن نقدر نقول أن طلاب الصف الثاني في المدرسة الفلانية كلهم ناجحين في مادة المنطق. طبعا هذا الحكم الكلي هذا مثلا بعد استقراء، رحنا راجعنا أوراق الطلاب وفحصنا كل الأوراق، لاحظنا أن الجميع ناجحين في المنطق، فهنا تم استقراء كل الأفراد، ولذلك كان الحكم العام هو بعد استقراء كل الجزئيات، ولم يأتي هذا الحكم العام أكبر من المقدمة وإنما مساوي للمقدمة. هذا الاستقراء التام يفيد اليقين. ليش هذا الاستقراء التام يفيد اليقين؟ لأنه استقرأنا كل الأفراد وكل الجزئيات، ويقال أن هذا الاستقراء التام يرجع في حقيقته إلى القياس الاقتراني الشرطي المؤلف من قضية شرطية منفصلة وقضية حملية. ذكرون قياس الاقتران الشرطي المؤلف من قضية شرطية منفصلة وقضية حملية، شنو نقول؟ إما أن يكون الاشتراك به جزء تام من الحملية غير تام من المنفصلة، مثلا الاشتراك فيه لابد أن يكون، العفو ليس إما أن يكون، لابد أن يكون جزء تام من الحملية وغير تام من المنفصلة. وذكرنا على أمثلة آنذاك هذا القياس من هذا النوع، يعني قضية شرطية منفصلة وقضية حملية، لكن ليست قضية حملية واحدة وإنما قضايا حملية أكو عندنا بعدد الطرف الشرطية. إذا عدنا طرف الشرطية مثلا شو نقول؟ نقول كل شكل إما كروي وإما مظلع. هنا عدنا قضية شرطية منفصلة بها طرفان، الطرف الأول الشكل كروي، الطرف الثاني الشكل مظلع. فإحنا هنا عدنا قضايا حملية في هذا القياس بعدد، يعني بعد الطرفين. أيضا عندنا قضية حملية كل كروي متناهي وكل مظلع متناهي، في النتيجة شنو راح تكون؟ راح تكون النتيجة راح تصير عندنا كم قضية. القضية الأولى هي شرطية كل شكل إما كروي وإما مظلع، قضية شرطية منفصلة. القضية الثانية قضية حملية كل كروي متناهي، القضية الثالثة قضية حملية كل مظلع متناهي، راح تصير النتيجة كل شكل متناهي. القسم الثاني من أقسام القياس هو القياس، العفو، القسم الثاني من أقسام الاستقراء هو الاستقراء الناقص. الاستقراء الناقص من اسمه واضح أنه الفحص ما يمكن أن يكون لكل الجزئيات لكل الأفراد، وإنما الفحص يكون لبعض الأفراد لبعض الجزئيات، ثم بعد أن تفحص بعض الجزئيات ويتم تتبع بعض الجزئيات يمكن أن يقرر قانون عام، يمكن أن يثبت حكما كليا وقاعدة عامة تشمل كل الأفراد، تكون شاملة لكل الأفراد. من قبيل مثلا اللي ضربناه على مسألة تمدد الحديد بالحرارة، احنا نفحص عدة قطع حديد ثم بعد ذلك نقرر قاعدة عامة وهي أن كل حديد يتمدد بالحرارة. فهذا كان استقراء ناقص، مو استقراء لكل أفراد وكل قطع الحديد الموجودة في الدنيا، وإنما هو استقراء لبعض قطع الحديد. أكو في المقام طبعا هذا الاستقراء الناقص، هل إنه يفيد الظن أو يفيد القطع يفيد اليقين؟ وقع خلاف في هذه المسألة أنه هذا هل يفيد الظن أو يفيد اليقين. قال القدماء أن الاستقراء الناقص يفيد الظن. هنا في المسألة في الواقع أخو تفصيل أنه ليس كل استقراء ناقص يفيد الظن، وإنما الاستقراء الناقص له أنواع متعددة، وهنالك نوع واحد من أنواع الاستقراء الناقص هو الذي يفيد الظن. بعد إثارة إشكال في المقام يتبين لنا ما هو نوع الاستقراء الذي يفيد الظن وما هو نوع الاستقراء الناقص طبعا، ولا لا نقاش في الاستقراء التام. الاستقراء التام يفيد القاطع، يفيد اليقين، لكن الاستقراء الناقص، الاستقراء الناقص في بعض صوره يفيد الظن وفي صوره الكثيرة الأخرى يفيد اليقين. قبل الإجابة على هذه المسألة قبل الدخول في تفاصيل هذه المسألة، ما هو نوع الاستقراء الذي يفيد الظن وما هو نوع الاستقراء الذي يفيد اليقين، لا بد من إثارة هذا الإشكال والإجابة عليه. ما هو الإشكال؟ الإشكال يقال فيه هكذا، ونحن دائما حينما نجري قياس ونجري برهان على أي قضية من القضايا نريد أن نثبت هذه القضية، القياس لا بد أن تكون إحدى مقدمتيه كلية. تمام، لورد بالقواعد العامة للقياس قررنا أنه لا بد أن تكون إحدى المقدمتين كلية. هذه القضية الكلية تمثل قاعدة عامة وقانون عام، يعني مثلا احنا الآن نريد نجري قياس نقول كل إنسان يموت، زيد إنسان وكل إنسان يموت، فشو تكون النتيجة؟ زيد يموت. هذا كل إنسان يموت، هذا نفسه، هذا مو قاعدة عامة، مو حكم كلي، هذا مو قانون عام، هذا الحكم الكلي، هذا القانون العام، هذا اعتمدنا به على استقراء تام واستقراء ناقص، وقررنا اعتمدنا به طبعا على استقراء ناقص لأنه احنا ما عرفنا حال كل الناس الموجود، يعني ما لاحظنا وشاهدنا حال الناس اللي لا زالوا أحياء، حال الناس الذين لم يولدوا إلى الآن. فإذا أجرينا الحكم وأبطينا صفة العموم لكل فرد في الكون، لكل فرد من أفراد الإنسان في الدنيا على أساس استقرائنا لبعض الحالات، وهذا البعض هو الناس الذين ماتوا. زين، هذا الاستقراء استقراء ناقص واستقراء تام، لا شك في أن هذا الاستقراء استقراء ناقص. إذا كان الاستقراء الناقص لا يفيد إلا الظن، إذا كان الاستقراء الناقص لا يفيد إلا الظن، والاستقراء التام هو الذي يفيد اليقين، وهذا القاعدة اللي تقول كل إنسان يموت هذه نتيجة استقراء ناقص، فإذن هذا قاعدة ظنية، وإذا كانت إحدى المقدمات ظنية النتيجة شنو تكون؟ زيد يموت، نتيجة ظنية مو قطعية مو يقينية. فإذن أغلب قياساتنا وبراهيننا واستدلالاتنا في حياتنا الفكرية من هالنوع نتائجها نتائج ظنية، وماكو برهان وقياس مفيد لليقين إلا قليل إلا نادر. فإذن كيف يمكن أن تحل هذه القضية؟ بينما في واقع الأمر خلاف ذلك، ما هو؟ أننا نجد أن الكثير من القياسات والبراهين التي تعتمد على قواعد كلية وقوانين عامة ناتجة عن القياس عن الاستقراء الناقص نحصل منها على أحكام قطعية. من قبل شنو؟ من قبل مثلا الحكم على أساس أن الكل أكبر من الجزء، كل أكبر من الجزء مثلا، هذا القاعدة وإن كانت مفادها استقراء ناقص مثلا لكنه قطعية ماكو واحد شك فيها. زين، لأنه احنا ما اتبعنا كل في الدنيا ورأينا أنه أكبر من الجزء، فكيف يمكن الإجابة على ذلك؟ طبعا لحل هذه الشبهة لابد أن نصنف الاستقراء الناقص إلى أصناف، ولا بد أن نفصل الاستقراء، فنقول أن الاستقراء الناقص له عدة أشكال وله عدة صور. الصورة الأولى الاستقراء الناقص أن يكون الاستقراء الناقص مبنيا على صرف المشاهدة. شو يعني مبني على صرف المشاهدة؟ يعني مثلا احنا الآن نروح نلاحظ الثمار، ندخل إلى فرد بستان من البساتين ونلاحظ أن التفاح شجرته تثمر وثمرة ظاهرة على الشجرة والشجرة فوق سطح الأرض، الرمان شجرته تثمر والثمرة على الشجرة والشجرة على سطح الأرض، العنب كذلك، النخل كذلك، التين كذلك، الموز كذلك، إلى آخره من أنواع. ثم نأتي إلى المحاصيل الزراعية ونلاحظ أن الشعير مثلا والحنطة وغيرها من المحاصيل الزراعية تحصل السنابل فيها فوق سطح الأرض، ونقرر القاعدة كلية على أساس هذه المشاهدات وهذه الملاحظات، ونقول أن كل نبات تظهر ثمرته فوق سطح الأرض ولا يوجد نبات يثمر تحت سطح الأرض. هذا القانون قانون ظني لو قانون يقيني، هذا القانون في الواقع واضح قانون ظني مو قانون يقيني. ليش؟ لأنه احنا ما استوعبنا في النبات بالدنيا، لأن بعض النباتات كالبطاطا مثلا بثيته ثمرتها تظهر تحت سطح الأرض، فإذا هذه النتيجة نتيجة ظنية مو نتيجة قطعية. فإذا الاستقراء الناقص المبني على المشاهدة الصرفة، هذا الاستقراء لا يفيد القاطع، لا يفيد اليقين، وإنما يفيد الظن. هذه الصورة الوحيدة للاستقراء الناقص الذي يفيد الظن، وبقية أنواع الاستقراء الناقص التي سنذكرها كلها تفيد القاطع، كلها تفيد اليقين. النوع الثاني مثلا من أنواع الاستقراء الناقص هو المبني على التعليل، المبني على معرفة السببية في الموضوع. شلون يعني؟ يعني احنا مثلا نشاهد بعض الجزئيات، بعد ان نشاهد بعض الجزئيات نلاحظ هالجزئيات هذه متصفة بوصف معين. مثلا نشاهد بعض قطع الحديد ومن يقرب منها الحرارة نلاحظ ان قطع الحديد هذه تتمدد. ثبوت التمدد لقطع الحديد هذا لابد لهذه المجموعة من قطع الحديد بعد اقتراب الحرارة منها، لابد أن يكون ناشئ من اشتراك قطع الحديد هذه بعلة معينة. نفتش عن هذه العلة، نكتشف هذه العلة. مثلا نضع السماد للمزروعات، نضع السماد لهذا الحقل ولذلك الحقل ولذلك الحقل، نلاحظ أن أي حقل نضع له نضع السماد للمحاصيل الزراعية فيه ترتفع نسبة الإنتاج الزراعي، فنستطيع أن نقرر أن الصفة هذه وهي صفة ارتفاع الإنتاج الزراعي هذه ناشئة عن ماذا؟ ناشئة عن اشتراك هذه المحاصيل الزراعية في سبب واحد وفي علة واحدة، وهي أن هذا السماد يمثل مادة غذائية يمتصها النبات في عروقه. فإذا ثبوت وصف من الأوصاف لمجموعة جزئيات وثبوت هذا الوصف بسبب اشتراك هذه الجزئيات في علة واحدة، يعني ذلك أننا بالإمكان أن نقرر قاعدة عامة، وهذه القاعدة العامة تشمل كل فرد من الأفراد لم يدخل تحت الملاحظة ولم يدخل تحت المشاهدة، وتكون النتيجة هنا نتيجة يقينية، لأن الاستنتاج هنا مبني على التعليل، قائم على التعليل، فيحصل لدينا قطع ويحصل لدينا يقين. كما لو لاحظنا مثلا أن هذه الورقة تحترق بالنار والورقة الثانية أيضا تحترق بالنار والورقة الثالثة تحترق بالنار، فنقرر قاعدة عامة وهي أن كل ورقة تحترق بالنار مثلا. هذا الاستقراء طبعا المبنى على التعليل يفيد اليقين. عندنا نوع ثاني من الاستقراء مبنى على بديهة العقل التسامح، هذا احنا في الواقع نسميه استقراء. هذا شنو يعني؟ مثلا نقول احنا كل أكبر من الجزء، هذا ما يحتاج اصلا الى تتبع الافراد، احنا نشوف الكل ونشوف الجزء ونشوف ياه الاكبر ونتبع هذا الكل وهذا الكل وهذا الكل ونشوف مجموعة كل في الدنيا، وانما مجموعة افراد من الكل في الدنيا لنثبت انها اكبر من الجزء، وانما هذا الحكم حكم بديهي، حكم هذا التصديق البديهي. قلنا دائما ان التصديق البديهي لا يحتاج إلى استدلال، وإنما يكفي فيه تصور الطرفين، يعني تصور المحمول ثم تصور الموضوع، وبعد أن نتصور المحمول والموضوع والنسبة بينهما نحكم بأن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع. حينما نقول النقيضان لا يجتمعان، هنا نتصور الموضوع النقيضان ثم نتصور المحمول لا يجتمعان ثم نتصور النسبة بينهما، وعندئذ يصدق العقل تصديقا بديهيا بهذه القضية ويقول كل نقيضان بالدنيا ما يمكنان يجتمعون وكل كل أعظم من الجزء. الاستقراء الآخر هو المبني على المماثلة الكاملة والتامة في الجزئيات بين الجزئيات، يعني شو المماثلة ومشابهة تامة تماثل تام وتماثل كامل بين الجزئيات. يعني مثلا قضية القول المعروف في الفيزياء أن كل ذرة كل مادة وكل عنصر مكون من ذرات، وهذه الذرات لابد أن تكون مؤلفة من نواة في داخل الذرة وإلكترونات وبروتونات ونيترونات، أنفسهم ذرة بها إلكترونات وبروتونات ونيوترونات. فلاحظ إحنا ذرة هذا العنصر ذرة ذلك العنصر وذرة العنصر الآخر وهكذا، فإحنا نقدر أن نحكم حكم عام، والحكم هذه بدرجة قطعية أنه كل عنصر مكون من ذرات، وكل هذه الذرات مكونة من هذه الأشياء من إلكترونات وبروتونات ونيوترونات. أو لاحظ ثمرة معينة، مثلا نأخذ تفاحة من شجرة ونأخذ هذه التفاحة نقطعها حامض، التفاحة الأخرى مشابهة لها نفس اللون نفس الشيء على نفس الشجرة نفس المواصفات بنفس الحجم إلى آخره، فعندئذ يمكن أن نصدر حكما عاما ونقول أن التفاح الذي أثمرته هذه الشجرة هو تفاحا حامضا مثلا. أو نشوف مثلث، مثلا نشوف أن زوايا مجموع زوايا تساوي 180 درجة تساوي قائمتين، نشوف المثلث الآخر المشابه إلى والمماثل إلى في كل شيء أيضا زوايا تساوي قائمتين وهكذا. فإذا هذا النوع من الاستقراء، الاستقراء القائم والمبني على المماثل الكاملة بين الجزيئات، أيضا يفيد القاطع ويفيد اليقين. وبذلك تبين لنا أن القواعد والقوانين والأحكام العامة التي نعتمد عليها في البراهين في القياسات، هذه إذا كانت مبنية على ناتجة من ناتجة من استقراء مبني على التعليل أو قضايا بديهية، أو ناتجة من استقراء مبني على المماثلة الكاملة بين الجزيئات، فهذه قضايا يقينية وتكون نتيجة هذا القياس أيضا يقينية. أما إذا كانت ناتجة من استقراء مبني على صرف المشاهدة فلا تكون نتيجة هذا القياس نتيجة يقينية، وإنما نتيجة ظنية، لأن هذه القاعدة ظنية كما لاحظنا. إذن هنالك نوع واحد، يعني الآن الاستقراء انقسم إلى قسمين، استقراء تام لا نقاش فيه مفيد لليقين، واستقراء ناقص. الاستقراء الناقص مرة نقول مبني على صرف المشاهدة، ومرة مبني على تعليل أو المماثلة. أو فرد واحد من أفراد الاستقراء الناقص وهو المبني على صرف المشاهدة هو المفيد بالظان. هذا هو تمام الكلام في الاستقراء. أقترب نبحث آخر عندنا وهو التمثيل. التمثيل شنو عرفه؟ التمثيل هو النوع الثالث من أنواع الاستدلال، هو ثالث أنواع الحجة، وهو خاتمة الجزء الثاني من هذا الكتاب. التمثيل نعرفه بهذا التعريف، هو أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين إلى الحكم على الآخر لجهة مشتركة بين الشيئين. أو يمكن أن نعرفه بهذا التعريف لأن التمثيل هو إثبات الحكم في جزء لثبوت الحكم في جزء آخر مشابه لهذا الجزء. هذا التمثيل هو اللي يصطلع عليه عند الفقهاء بالقياس، لا بد أنتم سامعين بالقياس، وكثيرا ما ينسى بالقياس لأبي حنيفة، قال قياس أبو حنيفة مثلا. هذا القياس رفضوا أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، وفي روايات كثيرة تذم القياس وتعتبر القياس خروج عن الدين من الشريعة إذا قيست محفات. القياس هذا طبعا اعتمد عليه الكثير من فقهاء العامة، وبالأخص أبو حنيفة اعتمد عليه اعتماد كبير. القياس بالاصطلاح الفقهي يرادفه التمثيل بالاصطلاح المنطقي، يعني القياس بالاصطلاح الفقهي هو تمثيل بالاصطلاح المنطقي. هذا القياس يعني هذا التمثيل من قبيل شنو؟ طبعا احنا على فكرة الامامية، يعني اتباع مدرسة اهل البيت صلوات الله عليهم، حينما ينفون القياس بالاصطلاح الفقهي لا ينفون كل انواع القياس، وانما يثبتون حجية نوع من أنواع القياس، وهو القياس منصوص العلة كما سوف يأتي التمثيل عليه. هذا التمثيل من قبيل شنو؟ تمثيل من قبيل أنه إحنا عندنا مثلا الخمر، الخمر حكم معلوم، حكم الخمر هو الحرمة، الخمر محرم. فرضنا أنه نشأ عندنا فرد، عندنا النبيل مثلا، أو نشأ عندنا فرد نوع جديد فندس هنا الحكم، أو عندنا النبيل، النبيل هو ندري هل أن النبيذ حكمه الحرمة أو ليس حكم النبيذ الحرمة، فماذا نفعل؟ حينئذ نحاول أن نحكم على النبيذ بالحرمة بعد الحكم على الخمر بالحرمة. لماذا؟ لوجود جهة تشابه بينهما، لوجود جهة مشتركة بينهما. ما هي هذه الجهة المشتركة بينهما؟ وهي الإسكار، لكون النبيذ مسكر والخمر مسكر. ولذلك قلنا في تعريف التمثيل أن التمثيل هو إثبات الحكم في جزئي لثبوته في جزء آخر مشابه له، أو قلنا هو أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين، من حكم الخمر إلى الحكم على الآخر، الحكم على النبيذ بالحرمة بجهة مشتركة بينهما وهي الإسكار. فعندنا مصطلحات خاصة بالتمثيل، أركان التمثيل. يعني التمثيل إلى أربع أركان: الركن الأول هو الأصل، والركن الثاني هو الفرع، والركن الثالث هو الجامع، والركن الرابع هو الحكم. المقصود بالأصل هو الجزء الأول الذي نعرف حكمه، لحكم معروف اللي نريد احنا نقيس عليه. مثل شنو؟ مثلا مثالنا هذا عندنا الخمر والنبيذ. الخمر نعرف حكمه، شنو حكمه؟ الحرمة، تمام ولا لا؟ الحاولين بي اللي ما نعرف حكمه هو النبيذ. فالآن الأصل هو الخمر، الأصل عندنا هو الخمر. الفرع شنو؟ الفرع الجزئي الآخر اللي حكم مجهول عندنا، اللي هو شنو؟ النبيذ. الجامع شنو؟ الجامع هو عبارة عن الصفة المشتركة بين الأصل وبين الفرع. أكو عندنا فرد صفة مشتركة، أكو عندنا فرد جهة شبه واحدة مشتركة بين الاثنين. طبعا عندنا جهة شبه مشتركة بين الاثنين، بين الأصل، بين الخمر وبين الفرع النبيذ، وهو الإسكار. وعندنا الركن الرابع هو الحكم، الحكم طبعا الثابت بالأصل اللي هو شنو؟ اللي هو الحرمة. فإذا الأصل عندنا الخمر في مثالنا، والفرع النبيذ، والجامع الإسكار، والحكم الحرمة. إذا توفر طبعا عندنا هذه الأركان، عندئذ يمكن أن نجري التمثيل. إذا كان أحد هالأركان مختل ما يمكن إحنا أن نجري التمثيل. لو فرضنا أن الأصل حكمه معروف مثلا، أو الجامع مواضع عندنا، فما يمكن أن نجري التمثيل. الآن نريد نعرف القيمة العلمية للتمثيل، هل إن للتمثيل قيمة علمية أو ليس للتمثيل قيمة علمية؟ طبعا التمثيل يفيد الاحتمال، يعني التمثيل استدلال يستفاد منه الاحتمال، ولكن أحيانا يستفاد من التمثيل اليقين. التمثيل متى يستفاد منه الاحتمال؟ إذا كان جهة الاشتراك وجهة الشبه ليست هي علة الحكم، وإلا إذا كانت جهة الشبه بين الأمرين هي علة الحكم، عندئذ يكون مفيدا لليقين كما سوف يأتي. لماذا يكون التمثيل مفيدا للاحتمال؟ التمثيل يكون مفيد للاحتمال لأنه إحنا مو شرط أن تكون شيئين جزئيين بينهما تشابه في أمر من الأمور يقتضي هذا التشابه أن يكون لهم نفس المواصفات ونفس الآثار ونفس الأحكام ونفس ما يجري على هذا يجري على هذا. لو لاحظنا مثل شخصين فرض يشابهون بالطول، يشابهون بلون البشرة، حتى لو فرضنا أيضا يشابهون بالشكل، هذا لا يعني أنه مزاج هذا نفس مزاج هذا أو وضع هذا مثل وضع هذا، لكن لا شك أنه كلما ازدادت وجوه الشبه بين الطرفين، يعني بين الجزئيين بين الفردين، كلما قوى احتمال اشتراكهما في الصفات. يقال ان القياسة اللي هي فرد حالة كانت مشهورة قديما، هذه القياسة على اساس تتبع يعني مثلا يشوفون فرد ولد معين ولدته مرأة، ويشوفون هذا الولد انه بمواصفات لزيد من الناس اللي هو مو زوجها على فراشها، فعلى اساس هالمواصفات المشتركة بين هذا الولد وبين زيد من الناس ينسب هذا الولد الى زيد، وهاي الاسلام يحرمها ويلعن فاعلها، لانه كما هو معلوم الولد للفراش. فإذا التمثيل في الواقع يفيد الاحتمال لا يفيد اليقين، لكن أكو فرق من أفراد التمثيل يفيد اليقين. هذا من أفراد التمثيل اللي يفيد اليقين هو فيما إذا عرفنا أن الجامع اللي بين الطرفين بين الأصل والفرع مثل الإسكار في مثلنا اللي هو الصفة الجامعة بين الخمر وبين النبيذ، هذا الجامع هو سبب التحريم بالخمر. فإذا كان هو سبب التحريم في الخمر وأتينا وجدنا هذا السبب في النبيذ، فعندئذ لا بد أن يكون هذا النبيذ محرم. فإذا إذا كان الجامع هو العلة، طبعا لا بد أن يكون أيضا علة تامة وليس علة ناقصة، لا بد أن يكون العلة التامة لثبوت الحكم في الأصل. فإذا كان هو العلة التامة لثبوت الحكم في الأصل ووجدنا هذا الجامع في الفرع، عندئذ يمكن أن نثبت هذا الحكم للفرع، وعندئذ نكون قد جزمنا بهذا الحكم وقد تيقنا. فلذلك لم يقر فقهاء مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أي نوع من أنواع القياس في الشريعة إلا القياس المنصوص العلة، القياس الذي نص الذي نص الشارع على علته. حينما ينص الشارع على العلة يقول مثلا إنما حرمت الخمر لإسكارها، فنحن حينئذ نفتش عن كل ما هو مسكر، كل شيء نجد فيه صفة الإسكار عندئذ يكون محرم. فإذا العلة ماكو طريق لاكتشافها من البشر، وإنما العلة لابد أن يكون قد نص على الشارع. فإذا نص الشارع على العلة ووجدنا هذه العلة في أي شيء من الأشياء يثبت هذا الحكم المرتبط بهذه العلة. ساعدنا من قبيل شنو الشريعة؟ من قبيل قول المعصوم عليه السلام: ما البئر واسع لا يفسده شيء لأن له مادة. لاحظ، لا يفسده شيء لأن له مادة، يقصد لا يفسده شيء يعني لا ينفع بملاقات النجاسة. لماذا؟ لأنه له مادة، له مصدر يمده. فإنه هنا نقدر أن نستنبط من هذا أنه نقيس عليه يعني كل شيء إلى مادة لا يفسده شيء، لأنه شنو؟ لأنه عندنا هنا وجود المادة هو علة عدم الإفساد، هو علة عدم الإفساد. ولذلك أصبح الجامع اللي هو وجود المادة، الجامع اللي هو وجود المادة أصبح علة تامة للحكم، وهو عدم الانفعال بملاقات النجاسة. هنا راح يكون عندنا الجامع حد أوسط، يعني هنا راح نشوف القياس، وهذا قياس برهاني يفيد عندنا القاطع ويفيد اليقين، يكون من صغرى ومن كبرى، يكون بالجامع حد أوسط والحكم حد أكبر والفرع حد أصغر. ومثلا في مثالنا ماذا نقول؟ نقول الصغرى ماء الحمام له مادة، ماء الحمام موضوع وله مادة محمول، وكل ماء له مادة واسع لا يفسده شيء، كل ماء له مادة موضوع الكبرى واسع لا يفسده شيء محمول، حد المتفرغ له مادة. وشن راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا قياس اقتراني من الشكل الأول. النتيجة شنو؟ النتيجة ماء الحمام واسع لا يفسده شيء. طبعا هذا القياس راح يكون نتيجته نتيجة يقينية. ولذلك القياس الذي يكون منصوص اللي يكون منصوص العلة، هذا القياس يكون نتيجته نتيجة يقينية ويمكن العمل بمقتضاه في الشريعة. أما الأنواع الأخرى من القياس فلا يمكن العمل بمقتضاها في الشريعة. هذا هو تمام الكلام في مبحث التمثيل، نحاول نطبق الكلام المتقدم. الاستقراء، لاحظوا هنا مكتوب ثانيا الاستقراء، ليش ثانيا؟ لأنه لا تلاحظون فيما سبق بعد موجان الباب الخامس الحجة وهيئة تأليف الحجة ومباحث الاستدلال، أولا القياس وثانيا الاستقراء. تعريف الاستقراء، عرفنا الاستقراء فيما سبق بأنه هو أن يدرس الذهن عدة جزئيات ويستنبط من هذه الجزئيات حكما عاما، كما لو درسنا عدة أنواع من الحيوان فوجدنا كل نوع من أنواع الحيوان يحرك فكه الأسفل عند النظر، فنستنبط منها قاعدة عامة وهي
أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند النظر، والاستقراء هو الأساس لجميع أحكام الكلية والقواعد، جميع الأحكام الكلية ولجميع القواعد العامة التي لدينا، لأن تحصيل القاعدة العامة وتحصيل الحكم الكلي لا يكون إلا بعد فحص الجزئيات واستقراء الجزئيات. فإذا وجدناها متحدة في الحكم نلخص منها القاعدة أو الحكم الكلي. فحقيقة الاستقراء هو الاستدلال بالخاص على العام، يعني السير الفكري من الخاص إلى العام، وعكسه القياس وهو السير الفكري من العام إلى الخاص، وهو الاستدلال بالعام على الخاص، لأن القياس لا بد أن يشتمل على مقدمة كلية الغرض منها تطبيق حكمها العام على موضوع النتيجة. أقسام الاستقراء، والاستقراء على قسمين، استقراء تام واستقراء ناقص، لأنه إما أن يتفحص فيها حال الجزئيات بأسرها أو بعضها، والأول هو الاستقراء التام وهو الذي يتفحص فيها حال الجزئيات بأجمعها. والاستقراء التام يفيد اليقين، وقيل بأن الاستقراء التام يرجع إلى القياس المقسم المستعمل في البراهين في قولنا كل شكل إما كروي، وهذا القياس الذي ذكرناه في أصله يرجع إلى شنو؟ يرجع إلى القياس الاقتران الشرط المؤلف من المنفصلة والحملية، ولكن مو حملية واحدة، أكو حمليات بعدد الأطراف المنفصلة، إذا ثلاث أطراف المنفصلة ثلاث حمليات، إذا طرفين حمليتين، إذا أربع أطراف أربع حمليات، وهكذا. تقول إن كل شكل إما كروي وإما مضلع، هذه قضية شرطية منفصلة بها طرفين، فأكو حمليات الجذر كل كروي متناهي وكل مضلع متناهي، فينتج كل شكل متناهي. النوع الثاني من الاستقراء هو الاستقراء الناقص، وهو أن لا يفحص المستقرء إلا بعض الجزئيات، كمثال الحيوان من أنه يحرك فكه الأسفل عند النظر بحكم الاستقراء لأكثر أنواعه. وقالوا أن الاستقراء الناقص لا يفيد إلا الظن. لماذا؟ لجواز أن يكون أحد الجزئيات ليس له هذا الحكم اللي ما فحصناها، كما قيل أن التمساح مثلا في هذا المثال يحرك فكه الأعلى عند المضغ ولا يحرك فكه الأسفل. شبهة مستعصية، أن القياس الذي هو العمدة في الأدلة على المطالب الفلسفية وهو المفيد لليقين، لما كان يعتمد على مقدمة كلية على كل حال فإن الأساس فيه لا محالة. طبعا ليش يعتمد على مقدمة كلية على كل حال؟ لأننا سبق وأن ذكرنا في قواعد القياس العامة أنه لا بد أن تكون أحد المقدمات كلية، لا يمكن أن ينتج القياس من جزئيتين، فإن الأساس فيه لا محالة هو الاستقراء، لما قدمنا أن كل قاعدة كلية لا تحصل إلا بطريقة فحص جزئياتها. ولا شك أن أكثر القواعد العامة غير متناهية الأفراد، فلا يمكن تحصيل الاستقراء التام فيها، فيلزم على ذلك أن تكون أكثر القواعد التي نعتمد عليها لتحصيل الأقيسة ظنية، فيلزم أن تكون أكثر أقيستنا ظنية وأكثر أدلتنا غير برهانية في جميع العلوم والفنون، وهذا ما لا يتوهمه أحد. فهل يمكن أن ندعي أن الاستقراء الناقص يفيد العلم اليقيني فنخالف جميع المنطقيين الأقدمين؟ ربما تكون هذه الدعوة قريبة إلى القبول، تجد أننا نتيقن بأمور عامة ولم يحصل لنا استقراء جميع أفراد هذه الأمور العامة، فحكمنا قطعا بأن الكل أعظم من الجزء. مع استحالة استقراء جميع ما هو كل وجميع ما هو جزء، وفحكمنا بأن الاثنين نصف الأربعة، مع استحالة استقراء كل اثنين وكل أربعة، وكحكمنا بأن كل نار محرقة وأن كل إنسان يموت، مع استحالة استقراء جميع أفراد النار وجميع أفراد الإنسان، وهكذا ما لا يحصى من القواعد البديهية فضلا عن القواعد النظرية. حل الشبهة، نقول في حل هذه الشبهة من الاستقراء على أنحاء وعلى أقسام. النوع الأول من الاستقراء الناقص هو الذي يبنى على صرف المشاهدة فقط، فإذا شاهد بعض الجزئيات أو أكثر الجزئيات أن لها وصفا واحدا استنبط أن هذا الوصف يثبت في جميع الجزئيات، كمثال استقراء بعض الحيوانات أنها تحرك فكها الأسفل عند المضغ، ولكن هذا الاستنباط قابل للنفض فلا يكون الحكم فيه قطعيا. وعلى هذا النحو اقتصر نظر المنطقيين القدماء في بحثهم، فبذلك قالوا أن الاستقراء الناقص يفيد الظان. ثانيا أن يكون الاستقراء الناقص مبنيا مع ذلك على التعليل أيضا، بأن يبحث المشاهد لبعض الجزئيات عن العلة في ثبوت الوصف، فيعرف أن الوصف إنما ثبت لتلك الجزئيات المشاهدة لعلة أو خاصية موجودة في نوعها، ولا شبهة عند العقل أن العلة لا يتخلف عنها معلولها أبدا، فيجزم المشاهد المستقر حينئذ جزما قاطعا بثبوت الوصف لجميع جزئيات ذلك النوع وإن لم يشاهدها. كما إذا شاهد البحث أن بعض العقاقير يؤثر الإسهال فبحث عن علة هذا التأثير وحلل ذلك الشيء إلى عناصره، فعرف تأثيرها في الجسم الإسهال في الأحوال الاعتيادية، فإنه يحكم بالقطع أن هذا الشيء يحدث هذا الأثر دائما. وجميع الاكتشافات العلمية وكثير من أحكامنا على الأمور التي نشاهدها من هذا النوع، وليست هذه الأحكام قابلة للنقض، فلذلك تكون قطعية كحكمنا بأن الماء ينحدر من المكان العالي، فإنا لا نشك فيه مع أننا لم نشاهد من جزئياته إلا أقل القليل، وما ذلك إلا لأننا عرفنا السر في هذا الانحدار. نعم، إذا انكشف للباحث خطأ ما حسبه أنه علة وأن الوصف علة أخرى، فلا بد أن يتغير حكمه وعلمه. ثالثا أن يكون مبنيا على بديهة العقل كحكمنا بأن الكل أعظم من الجزء، فإن تصور الكل وتصور الجزء وتصور معنى أعظم هو كاف لهذا الحكم، وليس هذا في الحقيقة استقراء لأنه لا يتوقف على المشاهدة، فإن تصور الموضوع وتصور المحمول كاف للحكم وإن لم تشاهد جزئيا واحدا منها. رابعا أن يكون الاستقراء مبنيا على المماثلة الكاملة بين الجزيئات، كما إذا اختبرنا بعض جزيئات أنواع من الأثمار مثلا، فعلمنا بأن هذه الأثمار لذيذة في الطعم مثلا، فإننا نحكم حكما قطعيا بأن كل جزيئات هذا النوع من الثمار لها هذا الوصف. وكما إذا برهنا مثلا على أن مثلثا معينا تساوي زواياه قائمتين، فإننا نجزم جزما قاطعا بأن كل مثلث هكذا يضع الزوايا تساوي مجموعة قائمتين، فيكفي فيه فحص جزء واحد، وما ذلك إلا لأن الجزئيات متماثل متشابهة في التكوين، فوصف واحد منها يكون وصفا للجميع بغير فارق. وبعد هذا البيان لهذه الأقسام الأربعة اتضح أن ليس كل استقراء ناقص لا يفيد اليقين إلا إذا كان مبنيا على المشاهدة المجردة، أنه يفيد الظن. ويسمى القسم الثاني وهو الاستقراء المبني على التعليل في المنطق الحديث بطريق الاستنباط أو طريق البحث العلمي، وله أبحاث لا يسعها هذا الكتاب، يمكن مراجعة كتب المنطق الحديثة في ذلك. ثالث أنواع الحجة هو التمثيل، تعريفه هذا ثالث أنواع الحجة، وبه تنتهي مباحث الباب الخامس. والتمثيل على ما عرفناه سابقا هو أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين إلى الحكم على الشيء الآخر بجهة مشتركة بينهما، وبعبارة أخرى هو إثبات الحكم في جزء لثبوت الحكم في جزء آخر مشابه له. والتمثيل هو المسمى في عرف الفقهاء بالقياس، الذي يجعله أهل السنة من أدلة الأحكام الشرعية، والإمامية ينفون حجية التمثيل حجية القياس هذا، ويعتبرون العمل به محقا للدين وتضيعا للشريعة. مثاله إذا ثبت عندنا أن النبيذ يشابه الخمر في تأثير السكر على شاربه، وقد ثبت عندنا أن حكم الخمر هو الحرمة، فلنا أن نستنبط أن النبيذ أيضا حرام، أو على الأقل محتمل الحرمة للاشتراك بين النبيذ وبين الخمر في جهة الإسكار. أركان التمثيل أربعة أركان. أولا الأصل، ما هو الأصل؟ وهو الجزء الأول المعلوم ثبوت الحكم له كالخمر في المثال. ثانيا الفرع، وهو الجزء الثاني المطلوب إثبات الحكم له كالنبيذ في المثال. ثالثا الجامع، وهو جهة الشبه بين الأصل والفرع كالإسكار في المثال. رابعا الحكم المعلوم ثبوته في الأصل والمراد إثباته للفرع كالحرمة في المثال. وإذا توفرت هذه الأركان انعقد التمثيل، فلو كان الأصل غير معلوم الحكم أو فاقدا للجامع المشترك لا يحصل التمثيل، وهذا واضح. قيمة التمثيل العلمية أن التمثيل على بساطته من الأدلة التي لا تفيد إلا الاحتمال. لماذا؟ لأنه لا يلزم من تشابه أمر شيئين في أمر، بل في عدة أمور أن يتشابها من جميع الوجوه. فإذا رأيت شخصا مشابها لشخص آخر في طوله، هذا طوله متر وخمسين سنتيمتر، ذاك طوله مثل متر وخمسين سنتيمتر، أو في بعض ملامحه، هذا وجه حنطاوي ذاك وجه حنطاوي، أو في بعض عاداته، هذا الطرف ينام على وجهه ذاك ينام على وجهه، هذا مثلا سريع في حركاته ذاك سريع في حركاته، وكان أحدهما مجرما قطعا، فإنه ليس لك أن تحكم على الآخر بأنه مجرم أيضا بمجرد التشابه بينهما في بعض الصفات وفي بعض الأفعال. نعم، إذا قويت وجوه الشبه بين الأصل والفرع وكثرت يقوى عندك الاحتمال حتى يقرب من اليقين ويكون ضمنا. والقياس من هذا الباب، فإن قد نحكم على شخص أنه صاحب أخلاق فاضلة أو شرير بمجرد أن نراه، لأننا كنا قد عرفنا شخصا قبله يشبهه كثيرا في ملامحه أو عاداته، فكان ذا خلق فاضل أو شرير. ولكن كل ذلك لا يغني عن الحق شيئا، غير أنه يمكن أن نعلم أن الجامع أو جهة المشابهة، يعني جهة الشبه بين الأصل والفرع مثل الإستار في مثال المتقدم، أو جهة غير أنه يمكن أن نعلم أن الجامع أو جهة المشابهة بين الأصل والفرع علة تامة لثبوت الحكم في الأصل. وحينئذ نستنبط على نحو اليقين أن الحكم ثابت في الفرع بوجود علته التامة فيه، لأنه يستحيل تخلف المعلول عن علته التامة. ولكن الشأن كله إنما هو في إثبات أن الجامع علة تامة للحكم، لأنه يحتاج إلى بحث وفحص ليس من السهل الحصول عليه حتى في الأمور الطبيعية. والتمثيل من هذه الجهة يلحق بقسم الاستقراء المبنى على التعليل الذي أشرنا له الذي أشرنا إليه سابقا، بل هو نفسه. أما إثبات أن الجامع هو العلة التامة لثبوت الحكم في المسائل الشرعية فليس لنا طريق إليه إلا من ناحية الشارع نفسه. ولذلك كانت العلة منصوصا عليها من الشارع فإنه لا خلاف بين الفقهاء جميعا في الاستدلال بذلك على ثبوت الحكم في الفرع، كقوله عليه السلام: ماء البئر واسع لا يفسده شيء لأن له مادة. فإنه يستنبط منه أن كل ما له مادة كماء الحمام وماء حنفية الإسالة هو واسع لا يفسده شيء. وفي الحقيقة أن التمثيل المعلوم فيه أن الجامع المتامة يكون من باب القياس البرهاني المفيد لليقين، إذ يكون فيه الجامع حدا أوسط والفرع حدا أصغر والحكم حدا أكبر. فنقول في مثال الماء: ماء الحمام له مادة، هذا صغرى، والكبرى كل ماء له مادة واسع لا يفسده شيء بمقتضى التعليل في الحديث الشريف المتقدم. ينتج: ماء الحمام واسع لا يفسده شيء، هذه النتيجة. وبهذا يخرج عن اسم التمثيل واسم القياس باصطلاح الفقهاء الذي كان محل الخلاف عندهم. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي وفقنا للانتهاء من الجزء الأول والجزء الثاني من هذا الكتاب، ورحم الله من قرأ الفاتحة إلى روح الشيخ المظفر وأرواح أمواتنا. بسم الله الرحمن الرحيم.